الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويعطى الله لله أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، لو تخيلنا سويا أن حفيدا من أحفادنا بعد 100 عام مثلا، لو قدر بهذا الكون أن يكون قبل يوم القيامة، أراد أن يؤرخ عن أجداده وهم نحن، فقال كان هذه 100 عام يصنعون كذا وكذا، فماذا يكتب هذا المؤرخ عن واقعنا؟ نحن في العام 25 بعد 400 بالثالث الهجري، والعام 4 في بداية القرن الميلادي الجديد من 2003. ماذا يكتب هذا الحفيد عنا؟ كيف كان أجدادي؟ هكذا سوف يقول. ماذا صنع أجدادي للإسلام؟ وماذا صنعوا للإسلام؟ أولا، لو أحصينا الوقت الذي هو لله رب العالمين منا ولنصرة دينه، وجدنا أو نظرنا نظرة خاطئة، نظن أن بعض خطب في المسجد تصلح الحال، أو بعض دروس وسط الأسبوع تصلح حال الأمة وتعيد مجد الخلافة الراشدة مرة أخرى، أو الدولة الأموية في مجدها أو بعزها، أو الدولة العباسية أو أيام صلاح الدين. لكن هذا الأمر الخاطئ يجب أن يصحح، وهو ليسأل كل واحد منا سؤال نفسه، كل واحد نفسه سؤال: ماذا قدمت للإسلام؟ تعالى الجديد، قدمنا للإسلام ماذا؟ ولد أكثر كلام بلغة أجنبية غير عربية، بنت لا تفتح المصحف إلا من رمضان إلى رمضان، امرأة متمردة طوال حياتها عليها وعلى أهل زوجها لأنه لم يشتري لها كذا ولا كذا، زوج بذيل اللسان بخيل اليد طويل اليد في الإيذاء، يسب ولا يتقي الله ولا يصير قدوة لا لزوجته ولا لأولاده، عم لا يراه أبناء أخيه إلا من العيد إلى العيد، أو عندما يحدث في العائلة أن يتوفى أحد أفرادها أو أن يعرس أحد أبنائها، خال لم يره أو لم تره بنت أخته منذ سنوات. بالله عليك، هل هكذا ينتصر الإسلام؟ لا تظن أن المسجد هو الذي يبني وحده، المسجد يبني والمدرسة تبني والإعلام يبني والبيئة العامة تبني، لكن أنت إن بنيت في المسجد يعني لبنة وجدت مئات الأيادي تمتد إلى الهدف، ثم انظر إلى سوء سهل كثير من أبنائنا حتى من رواد المساجد ومحبي مجالس العلم لدين الله سبحانه وتعالى. أذكر كنا نعاني في 70s من
في بلاد الصحوه بشبابنا بفضل الله، لكن للاسف اتجهوا الى الكتب وقع الكتب. وكنا نسال هل انظر الى نوعيه الاسئله التي كنا نسال فيها، هل الاطار الخامس في السياره الذي يوضع خلف السياره احتياطي لو انفجر احد الاطارات الاربعه في السياره، هل وضع هذا الاطار الخامس مناسب للتوكل على الله رب العالمين؟ شباب في هذا المنطق تنتظر منه خير، هذا الشباب المجاهد الذي رايته بعيني مره وسمعت بأذني في احدى المكتبات، دخل شاب تظهر عليه سمات الالتزام، لحية طويلة إلى آخره، ويظن أن هذا هو الالتزام. المهم هذه يعني أمور احتياج هذه أقرب إلى العادات منها إلى العبادات، لكن الناس صيروها نوع من العبادات. المهم لقلة الفقه أو لقلة البضاعة في الفقه أو لسوء الفهم أو لعدم سماع العلماء وأهل العلم وأهل الفقه، يدخل هذا الشاب يسأل البائع في المكتبة أريد آخر كتاب يكتب الشيخ فلان، هو يبحث عن آخر كتاب خرج ليهدو ويكتب عالما من العلماء، ولكن بعد يعني نصيحة ظننت أنه سوف يشرح دخل في جدل فأوقفت النقاش وقلت في نفسي لو كان أبناء الصحوة هكذا فيعني قل سلاما على المسلمين وسلام على الصحوة، وسبحان الله وصلت الصحوة في يعني رفاتها إلى أن يأثر الله بشباب الصالحين يستقيموا على طريق الله سبحانه وتعالى. أولا في أمور في الفقه الناس يفهمونها فقط، ليس المنبر مكان الفقه، لكن أنا أريد أن أخذ عينات بسيطة لنرى كيف أننا لم نفقد الإسلام لا تعلما ولا علما ولا تطبيقا. في هناك نوعين حروف يحفظها الجميع، في نوع فرض عين فرض عين وفي فرض كفاية. فرض العين هو الذي يعني لا يسقط عن الإنسان أبدا كالصلاة والزكاة والصيام، فالإنسان مكلف بهذه الفرائض أو هذه الحروف تسمى حروف عينية. في فروض كفائيه، فرض كفايه، ما هو فرض الكفايه؟ ان اذا صنعه البعض سقط عن الاخرين. يضرب مثلا العلماء بهذا صلاه الجنازه، يقول صلاه الجنازه اذا صلى بعض المسلمين على متوفى سقط عن بقيه المسلمين في المدينه او في الاماره او في الدوله، يعني قضيه الايه؟ الصلاه، فاناب المسلمون بعضا من المصلين صلوا انتهت المساله، هذا هو فرض الكفايه. وحضر المسلمون هذه الأمثلة على مر التاريخ، وفي هذا الظلم الكبير وتحجير عجيب على مسألة الفقه. مثلا الموظف العام سواء موظف الإعلام في التدريس في خدمة الجمهور في أي صنف من الصنوف إلى يعني أكبر موظف في الدولة، هذه الوظيفة عند الناس وظيفة كفائية، يعني يقوم بها البعض كلهم عن الآخرين، لكنها في ذاتها تصير فرض عين، تصير فرض عين على هذا الإنسان الذي تولى هذا المنصب أجل أن يتقي الله رب العالمين فيما يصنع حتى يحاسب يوم القيامة أو يخف حسابه يوم القيامة لأنه أفاد الإسلام وأفاد المسلمين. يعني مثلا مهنة التدريس مهنة يقوم بها بعض من معلمينا بارك الله فيهم ومعلماتنا لتقريب دين، يعني نسأل الله أن يهدي لهم السبيل إن شاء الله رب العالمين. هذا المعلم سبحان الله نحن من الواجب أن نسفيه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مذلة السؤال ومذلة الطرق على الأبواب لإعطاء دروس خصوصية، هذه مهمة الدولة ومهمته هو، يعني سواء اعطته الدولة ما يرى هو انه سوء له او ما يستحق او لم تعطيه وجب عليه طالما وقع عهدا ان يتقي الله رب العالمين في ابنائه وبناته الله الذين يدرسون، ويستشعر ان هؤلاء هم ابنائه وسوف يساله رب العباد عز وجل عن هذه المهنه يوم القيامه، ماذا قدمت لجيل الاسلام ولجيل المسلمين ولاجيال المسلمين على مدى عشرات السنين التي تدرس فيها، هكذا الاداره في المدرسه، هكذا الاداره في المصنع، هكذا الاداره في الشركه، حتى اننا قد افترنا منذ سنوات طويله ان الموظف الذي يذهب لصلاه الظهر او العصر اثناء مده العمل ويقتطع من العمل 20 دقيقه وربع او نصف ساعه يجب ان يعطي العمل هذا الربع ساعه او هذا النصف ساعه زياده حتى يعوض الوقت الذي غاب، لان عقده كتب انه يعمل كذا ساعه في هذه المؤسسه او في هذه المصلحه حتى لا يدخل على ابنائه حراما او شبهات. هكذا يفهم الاسلام. اما غير هذا فقضيه ان الفروض العينيه والفروض الكفائيه او فرض العين وفرض الكفايه يفهم انه صلاه جنازه او غير ذلك، هذا تضييق لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك أكثر من سيرة الصديق رضي الله عنه أبو بكر لما أدركته الوفاة قال لعائشة: ردي ما بقي إلى بيت المال. ماذا كان بقي؟ لم يبقى إلا سجادة قديمة ورعى يطحن فيها سبحان الله، وعباءة كان يحضر بها صلاة الجمعة والعيد سبحان الله. لماذا رد أبو بكر بقية ما أخذ؟ لأنه أراد أن يستشعر أن خدمته لخلافته للمسلمين أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي حجة لله رب العالمين، أخذ عنها راتبا. كان عمر بن الخطاب يقترح عليه وفرض له كل يوم نصف شاه، يعني بالله عليه يعني 3 أو 4 كيلو جرامات من اللحم لأبي بكر وأبناء وبنات وقدر سبحان الله كل البيت كل يوم، ودرهمين لما غلت الأسعار في المدينة زيدت هذه إلى 5 درهم. كان راتب أبي بكر كل يوم في بيت المال يعني 150 درهم سبحان درهما في بعد الزيادة يعني في الشهر. ما أخذ أبو بكر من بيت المال إلا 6 دراهمات، بقي 16 درهما وهو ينازع وسكرات الموت، أعيدت إلى بيت المال هذه 16 حتى يستشعر أن خدمته للمسلمين إنما كانت لوجه الله رب العالمين. هذا الشعور بالمسؤولية كان عند الصحابة وعند التابعين، لذلك عز الإسلام وعظم. لكن لما كل واحد فينا يقول أنا أتكاسل لأنني لا أقول ما أستحق، أقول له استقل فورا، يجب عليك أن تستقيل فورا وتذهب إلى مكان آخر يعطيك ما تستحق. أما أنك قد وقعت عقدك بمبلغ معين يجب أن تتقي الله رب العالمين، ويجب على صاحب العمل ألا يظلم العامل عنده، وإلا سوف يحشر يوم القيامة مع الحاكم الظالم، يبدأ بالحاكم العادل يوم القيامة. أنت في بيتك حاكم، وفي مؤسستك إذا كنت مديرا حاكم، مدير المدرسة حاكم، مدير المصنع حاكم، رئيس تحرير الصحيفة حاكم، وهكذا يبدأ به يوم القيامة. إذا كان عادلا يقف على الصراط فينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من أعضاء من لا يعيدها إليه إلا عدله إذا كان عادلا. يعني الصراط سوف يصنع هذا بعمر بن الخطاب وبعمر بن عبد العزيز، يصير كل عضو من اعضاء عمر في مكان ثم لا يعيده الا عدله. اللهم اجعلنا من اهل العدل ولا تجعلنا من اهل الظلم يا رب العالمين. ثم نعود الى السؤال مره اخرى، ماذا قدمت للاسلام؟ كيف نعيش الاسلام في بيوتنا؟ الاسلام عندنا للاسف عباره عن دقائق نصلي فيها الصلاه الخمس. هذه اللي حسبتها تجد ان كل صلاه لا تزيد عن 5 دقائق، يعني كل يوم تقريبا تقضي في الصلاه نصف ساعه، بقي في اليوم 23 ساعه. ماذا تصنع بها؟ تنام منها 8، هذا ثلث عمرك. بقي من 23.5 بعد 8 ساعات نوم تقريبا 15 ساعه. 15 ساعه، ساعة في المواصلات ذهابا إلى العمل وساعة عودتها، بقي 13 ساعة. ساعة ونصف أو ساعتين على مائدة الطعام على الأقل، بقي 11 ساعة. تذهب إلى العمل سبحان الله العظيم لتمسك فيه 8 ساعات، بقي 3 ساعات من اليوم كله. ساعة ونصف أمام الأخبار أو أمام التلفاز إن كان أخبارا أو غير أخبار أنت أعلم بما تشاهده، بقيت لك 1.5 ساعة. مكالمات واتصالات استقبالا وارسالا في 1.5 ساعة. تعرف ان نفسك سؤال ماذا قدمت للاسلام؟ يعني اذا المساله يعني اذا رجعت نفسك وجدنا اننا ضيعنا حياتنا. بكى احد الصالحين لما بلغ 60 من عمره، قالوا ما يفيد؟ قال حسبت عمري ووجدت انه بلغ 21,500 يوم، 10 مليون يعني، ف فلما قلت في نفسي لو اذنبت كل يوم كل يوم ذنبا واحدا كيف القى الله يوم القيامه بواحد وعشرين الف ذنب وخمسمائه. اذا هذه المساله هذه اذا رجعتها انت يجب ان تعود الى بيتك اليوم لتقول كيف اضيع اغلق لا اضيع كيف اغلق وقتي في مرضات الله ثم في عمل شيء الاسلام. اذا انت بمجرد تعديل المؤشر بانك ذاهب الى العمل اسال نفسك لماذا انا ذاهب الى العمل؟ اسال هذا السؤال. تقول في نفسك انا ذاهب الى العمل لاقتات حلالا لاطعم اسرتي ومن في رقبتي ومن هم مكلف انا بالانفاق عليهم. هذا الفرض الاول. الامر الثاني لاعمار حركه الكون لاننا ما زلنا الى الان سبحان الله يعني مستهلكين لا في تراجع العشر دول الصناعيه في السبع الكبرى صح السبع الكبرى في الصناعه سبع الدول الصناعيه الكبرى لا تجد دوله مسلمه العشر الاولى لا تجد العشرين الاولى الخمسين الاولى سبحان الله لا تجد ولا دوله مسلمه واحده لاننا ما زلنا مستهلكين. لماذا؟ لان ابناءنا نضغط عليهم بدروس لا قبل لهم بها فيأخذوها بمجرد ان يحفظوها كما قلت في الجمعة الماضية ثم يكتبها على ورقة الإجابة وتنتهي ثم بعد ان تأتي اجيال خلف اجيال وهكذا للأسف لله هناك لا خطة عامة من المسلمين ولا من دول الإسلام ان تنتج يعني مجموعات عمل كبيرة حتى نرى دولة صناعية كبيرة او دولة صناعية مسلمة او غير ذلك. لكن للأسف الشديد انت قل في نفسك انا ذاهب الى العمل لأعمر الكون الذي امر رب العباد سبحانه ولكي يكون في هذه المؤسسة رجل مسلم يتقي الله يشار إليه البلد ويقال إن في المؤسسة الفلانية رجل أمين مسلم يتقي الله رب العالمين ربما يحبك غير المسلم فيدخل الإسلام أو أن يحيط فلا يهاجم الإسلام أو أن يلتزم إنسان بعيد عن الإسلام من المتمسلمين يدخل في طريق الإسلام وتكون أنت بذلك صنعت صدقة جارية في حياتك وبعد موتك. ثم تقول ان الله يحب العبد المقترف ويحب العبد الذي يقوم بمهنة وتتصيب لو يهم لان عبد الله بن مسعود كان ربما ينام من الليل كثيرا لكي او يعني كان رضي الله عنه يقوم من الليل كثيرا وكان لا يصوم نهارا من النوم الكثير ويقول لان صيامي قد يجعلني ضعيفا عن تعليم القران وتعلم القران ولذلك اعظم معلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل كان ابن مسعود رضي الله عنه فكان يستعين على هذا الامر. اذا فهم فقه الاولويات. لو جاء غني وقال انا اقوم النهار واقوم الليل ولكن لا ينفق من ماله نقول له ليس هذا ابدا صناعه المسلم الذي اتاه الله هذا المال. ولو جاء العالم وقال اقمع في صومعتي وذاكر الدروس والف الكتب والمراجع ولا يعلم الناس عندئذ يكون مقصرا امام الله رب العالمين. فانت مجرد ان تخرج من بيتك تبتغي مرضات الله اذا جلست مع زوجتك ولا تبتغي مرضات الله خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. اذا ذهبت في طريق معين او في او حتى سالك سائل اين المكان الفلاني يعني انوي نية صادقة ان تكون يعني هدايتك لهذا الانسان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فاذا جئت الى النوم ابتغي بنومك انك تنام لتستريح حتى تستطيع ان تقوم لتعيش الحياة مرة اخرى في طاعة الله سبحانه فتكون الملائكة تكتب لك حسنات وانت نائم. لا تنسى بعد قبل ذلك ان تواظب على صلوات الجماعة في المسجد. اما الذين كل مصلحة من المصالح تصنع غرفة غرفة الفئران تحت في اول دور وهي سبحان الله لا ينظر اليها احد يصلي الناس في هذا المكان يصلون ويرون ان هذا يعني سبحان الله صلاة جماعة نقول لا. اما الذين ايضا يصلون في بيوتهم صلاة البيوت للنساء واود كمان يعني ان تذهب النساء للصلاة في المساجد لكن يعني على فرض ان لا تستطيع فصلاة الرجل يجب ان تكون في المسجد وليست في البيت وليست في العمل الا اذا كان صاحب العمل يعني يحذر تحذيرا شديدا عندئذ يجب عليه ولا تستمع ان تجعل المساجد اما قريبه او ان يكون هناك مسجد كبير في اي مؤسسه او مصلحه يصلي فيه المسلمون طالما ان عدد المسلمين في هذه المصلحه السريه يجب ان نصنع لهم مكانا لصلاه الجماعه ويصير هذا هو المسجد الذي لا يعطل طلاب العمل ولا يعطل صلاه الجماعه بالمسجد مع ان المسلمين لو التزموا بفضل الله سبحانه وتعالى بان يذهبوا الى بيوت الله عز وجل ثم ثم يعود بعد ذلك الى العمل، والله ان صاحب العمل هذا ذكي، لان هذا الذي ذهب يستمد الطاقه والقوه من الله سبحانه وتعالى في حياه الجماعه سوف يبارك له في دقائق عمله وثواب عمله وساعات عمله. لو كان عندنا ذكاء فانه ليس فاضل، والمدعي بالايمان غبي كالمنافق لا يعرف ولا يفهم ولا هو قيس ولا هو فاضل. اذا انت بعد ان حصرنا لك عده الساعات التي تمر بك اليوم ووجدت ان ولا ساعه فراغ عندك، اذا ابدا من اليوم لتقول انا كل اعمالي التي اعملها سوف اجدد النيه في كل عمل ان تكون لله رب العالمين. قرانا عن هذا من الرجل الذي من بني اسرائيل لما سار في عام من اعوام المجاعه ولم يجد ما يعطي الفقراء، فنظر الى الجبال وقال يا رب لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك، فقال الله يا موسى بلغ اننا قد قبلنا منه صدقتك. عليك بالنيه، بالنيه الصادقه. ادعو الان ان تعاهد رب العباد ان يكون كل عمل لك ابتغاء مرضات الله، ان يكون كل عمل لك وفق منهج الكتاب والسنه، ان يكون كل عمل لك كان الرسول امامك. عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ اولا تكون مهذبا في الكلام، لا تقول الا الكلام الصالح، تمنع السمع عن الكلام البذيء، تعمل باخلاص، تصلي بخشوع، فما بالك ورب العباد سبحانه وتعالى يراك، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لا تخفى عليه خاصيه في السماء ولا في الارض، ما من يعني يسمع ويرى دليل النمله السوداء او الصخره الصماء في الليله الظلماء. اذا ما على العبد ان يطلب الله وينصر دين الله سبحانه وتعالى. عندئذ يكون كثير وضعنا اول خطوة صحيحة في الطريق السليم حتى يكتب احفادنا عنا ان اجدادنا قد صنعوا للاسلام شيئا. اللهم اجعلنا ممن يحمل هم الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كتاب الله عز وجل فيه ايات المحكمات وأخر المتشابهات، والفقه الإسلامي فيه أصول وفروع، ولكن بعض الناس يتناحر ويتقاطف في سبيل إحطاء فرع من الفروع ربما لا قيمة له الآن. الأمة الآن في هذه الآونة تألبت عليها كل الأحزاب، كل الأحزاب تألبت عليها، صار الإسلام اليوم يعني موازي عند الغربيين لكلمة الإرهاب. صنعوا لنا كلمة وألقوها بيننا وهي لا معنى لها سبحان الله، وأصبح المسلم إرهابي سبحان الله. ولكن نحن بدلا من أن نهاجم الغيب يجب أن نصلح البيت من الداخل. هذا في المقام الأول، هذا في المقام الأول. لو أنت جئت في بلاد الإسلام رغم بعد هؤلاء عن الإسلام وكرامية الإسلام، لكن عندهم حقائق لا تختلف. هذا الذي ألقى يعني ألوان ملطقة سبحان الله ثياب رئيس الوزراء البريطاني، ماذا صنع الرجل؟ ما يعني ما لم يستحضر. ما لما سئل في المؤتمر الصحفي قال يا المشكلة كلها أن سوف أجعل الذي صب علي هذه الألوان واتسخت ثيابي أن تنظيف الجاكيت لا يكون. هذا كل ما صنع. تخيل أنت جئت إلى موظف صغير يعني سبحان الله لا يساوي الثياب التي يلبسها، وفكرت انك يعني تقول له انت متلكف في التوقيع على الورق حتى سبحان الله. ماذا حدث في بلاد يؤذن فيها بلاد من اندونيسيا شرق المغرب وسبحان الله كل يوم 5 مرات، ويعني سبحان الله نحفظ الاحاديث ونجلس مجالس العلم ويحتضن بعضنا بعضا، اما عند الامور التي تخص مصالح الناس فنحن فيها كسالى. اذا اريد ان اقول ان على شبابنا وابنائنا واخواننا واخواتنا الا يهتموا بتفاسد الامور ويرى اعاليها. ما هي اعاليها؟ ان نعمل لدين الله سبحانه حتى اذا راها رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بنا. يعني يجب ان ندخل السرور على قلب رسول الله عندما قال ماذا صنعت الاسلام. يقول هو في حديث مخيف لنا، يزاد اناس عن الحوض من امتي يوم القيامه. في ناس وهم ذاهبين يشربوا من الحوض، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، من الذين يشربون فلا يظمأ بعد ذلك. فانهى يزاد يعني يمنعه تمنعهم الملائكة تطردهم عن الحوض. والشرب من الحوض هو آخر مرحلة من مراحل الأخرة، من مراحل يوم القيامة، يعني بعد النشور تطاير الصحف، ثم الميزان، ثم الحساب، ثم الصراط، ثم الحوض. من شرب من الحوض يحدث له الأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه لا يظمأ بعد ذلك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. سبحان الله، من شرب من الحوض شربة لا يظمأ بعد ذلك. الأمر الثاني أن من شرب من الحوض نزع ما في صدره من غل وحقد وحسد. نفرض أن إنسانا ظلمك مثلا وأنت رأيته يشرب بجوارك الحوض، تقول عجبا أنا هذا الإنسان أتمنى أن لا يشرب، لكن الله عز وجل بشربتك من الحوض تلك سبحان الله معنى في قلبك من غل أو حسد لأعدى الأعداء من إخوانك المسلمين، والمسلم لا يكون عدوا لأخيك. المهم الأمر الثالث أن هذه إشارة لأن هذه آخر مرحلة من مشاهد يوم القيامة، أن تفتح لك أبواب الجنة، اللهم أدخلنا إياها يا رب دون شريفة عذاب. لكن بعض من المسلمين تطردهم الملائكة، يزاد أناس من عن الحوض من أمتي يوم القيامة، فأمهض لأشفع لهم فيقول ربي يا محمد لا تفعل، يعني لا تصح الشفاعة لك فيهم سبحان الله. فأقول لما يا رب؟ يقول إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك، إنهم على أدبارهم القهقرى، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغيره. ما الذي حدث؟ يعني في الأربعينات بدأ بعض النساء في بلاد الإسلام يكشفن شيئا من أذرعهن، في الخمسينات والستينات في قانهن، في السبعينات والثمانينات بفضل الله عاد الحجاب إلى نساء المسلمات العاريات. في هذه الآونة بدأ التخفف والتحلل في كثير من أسر المسلمين، فربما يأتي حفيد لنا ليقول والله كان جدي يحكي أن كان على شاشة التلفاز كان يرى أن هناك مغنية كانت يعني لا يرى من شعرها ورقبتها وصدرها وركبتها فقط. سبحان الله، لأنه يحمد الله أن كان جده على هذا العهد من الاحتفاف والحكم. سبحان الله، لماذا؟ لأن المصائب يأتي يرقق بعضها بعضا. فأنا أريد أن أقول أن هؤلاء الذين منعوا من الحوض يوم القيامة، يعني يمنعوا من الحوض والعياذ بالله، يقول فيه صلى الله عليه وسلم عندما يقول لما يا رب، يقول إنهم إنك لا تدري ماذا أحدث من بعد، إنهم رجعوا على أسبابهم المقهترة، أي غيروا في الكتاب وغيروا في السنة ووضعوا مناهج أخرى، ولم يتقوا الله رب العالمين لا في كلامه ولا في مجتمعاته ولا في التعامل المسلم مع في المسلم ولا في التعامل المسلم مع البيئة التي يحيا فيها ولا في التعامل المسلم مع الوطن العربي ولا تعامل المسلم مع الإسلام أصلا. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير، يا صفية يا عباس يا فاطمة يا بنت محمد، هكذا يقول لا يأتين الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد، لا أقول لكم يومها إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما يقول عيسى عليه السلام. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع حتى لآله إذا كانوا من حملة أوزار الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، أوله نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربة إلا أسهلته، ولا هما إلا فرجته، ولا ظالما إلا نجحته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا رددت عليه ظلمه يا رب العالمين وأنقذته مما هو فيه يا رب العالمين، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مسافرا إلا غاضبا دائما جاهلا إلا وقد رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته، ولا عدوا إلا هزمته وقصرته يا رب العالمين. اللهم هيئ بناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وهل يقيم الصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين. خذ بيد ابنائنا وبناتنا بالامتحانات، اجعل الحسنة بردا وسلاما على قلوبهم، رب قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اجعلهم واياك من الجانبين في الدنيا والاخره، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم امن اخواننا في فلسطين، وامن اخواننا في العراق، وارزقهم على اعدائهم يا رب العالمين. اللهم من اراد المسلمين سوءا فارد الله مسوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واخذنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر. نقل حديثنا في دقيقتين بعد الصلاه ان شاء الله. ولا تنسوا درس الاثنين الذي صار بين المغرب والعشاء ان شاء الله في مجلس محمد حسن الشيخ. واخر الكلام احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، انا ادرك دائما ان الخطب الفكريه يعني دائما لا يستسيغها المستمعون، لكن انا اخطب بين اناس اهل علم واهل فكر واهل فخامه، فلا نكتفي بالرقائق فقط. فالرقائق يعني بنلتقي بها في يوم الاثنين مع الحكم العطائيه. اما انكم اهل مسؤوليه بفضل الله سبحانه وتعالى في كل موقع، فنحملكم مسؤوليه معنا جميعا ان ننصر هذا، لان الاولويات عند المسلمين غير واضحه. كل انسان مرتبط بمشكلته الاساسيه. قصه واقعيه لتدرك كيف ان كل انسان يهتم فقط بمشكلته. قصه واقعيه حدثت في دوله اسلاميه. رجل تزوج زوجه محبه جدا لابيها، ده ابوها كل بنت معجبه بابيها كما يقول المثل العربي، لكن هذه تحب اباها حبا يعني قد يفوق الامر الطبيعي. مات ابوها، فابلغ الاهل الزوجه الزوج ان بلغ ان اباها مات. فادرك الزوج ان ابلغ زوجته ربما تموت في الاخرى، او لانه يدرك مدى حب هذه المراه لابيها، ولا بد ان ياخذها الى بيت ابيها على بعد 400 كيلو متر من المدينه التي يسكن فيها. فهيا سريعا نحن ذاهبين في امر، فاخذها في السياره. قال لها بصراحه وخايف بالله ابوك مات، انا سوف اذهب بك الى اهلك لانني نويت ان اخطب واتزوج عليك زوجه. وكانت الطمه الكبرى تصرخ وتضرب في السياره ويحاول يقنعها ان الله قال مثنى وثلاث ارباع، ولكن هذه طبعا ايه منسوخه عند النساء. يعني ظلت على مدى 200 كيلو متر لا تكل ولا تمل من البكاء ومن تقريع الرجل وتوبيخه. رجل صابر واشرح لها الفقه واختلاف المذاهب المساله سبحان الله. الى ان اقتربوا خلاص، كان وصل بها الامر ان انهكت من شده الايه؟ يعني الصراع والعراق وطول الطريق. فقبل ان يصل الى بلده ابيها ب20 كيلو متر، قال بصراحه بصراحه يعني انا لا ناوي اتزوج عليك، انت جزاك الله خيرا ام الاولاد. والله يا شيخة من امس وانا اقسم بالله اننا غير ناوي اسال عن هذا، بس هو بصراحه ان في خبر مش لابد ابوك مات. قال الله يرحمه بس الطريق مش صحيح، مش هتتزوج عليا. لا الا الله. اذا شوف الاولويات عند الناس. هذه القصه ايه اللي انتونش؟ انا عارف طبعا هتاخد القصه دي وتنشرها اوعى في الطريق لان انت حر. لو قلت للسياره في كلام يعني ربما تجتمع شرطه دبي وانت حر. هذا المثل يوضح شخصية اهتمام الإنسان بنفسه. يعني كل يقف عليها أن لو بلغت أن أباها مات تموت، لكن عندها أولويات أخرى. فانظر دي تقصتي أن لما نقرأ عن الصحابة تجد أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا هم الإسلام كما حملت هذه المرأة مصيبة الزواج بأخرى. يعني مع فرق الايه؟ مع فرق قياس. شوف اللي يحمل الهم الكبير، واحد يحمل هم الدين وهم الاسلام، لان لخصوا كتاب السير وشراح الحضارات لخصوا شخصيه عمر بن الخطاب في امرين: شعوره بالمسؤوليه وخوفه من الحساب يوم القيامه. يعني أصعب عمر لخصت في هذين الأمر: الشعور بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. قل والله لن أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. أحمل عليك أم عنك؟ أحمل علي أتحمل وزري يوم القيامة؟ سبحان الله. ويشتري ظلامته من المرأة أم اليتامى ويكتب في ورقة ويشهد عليها عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. إذن هذا هو الشعور بالمسؤولية. يستأجر دابة ليذهب إلى مكان فتقع العصا منه، يا من يستحلون المال الحرام، وقعت العصا من عمر فنزل من فوق الدابة وعاد أدراجه على أقدامه فأخذ العصا وعاد. قال يا أمير المؤمنين لما تعود بالدابة؟ يعني الدابة في إيديك إيه؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، فلو عدت هذه الخطوات كانت في ميزان سيئاتي يوم القيامة. هذا هو القياس، هذا هو القياس الحقيقي. يعني المسألة شعور الإنسان بالمسؤولية، هذا هو من شخصية النصف الأول من شخصية عمر. النصف الثاني خوفه الشديد من يوم القيامة. يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. إذا هذا الشعور من الخوف جعله سبحان الله في حالة من يعني لما يقف على المنبر ويقول إن أم كلثوم أرسلت إلى زوجة هرقل بخورا وطيبا وعطورا. لما وصلت الرسالة إلى زوجة هرقل قالت الزوجة: هذه رسالة من زوجة ملك العرب. هي ظنت ان ملك العرب ملك العرب. فردت عليها بعقد ثمين داخل علبة معمولة بالصدف. ففرحت ام كلثوم وضعت العقد. عمر ما عنده انصاف حلول، يعني مش في حلها حل وسط ومشي الحال، لا. اخذ العقد وضعه في العلبة وقال: أيها الناس اجتمعوا في المسجد. صلى ركعتين وصعد المنبر. كان أي خطبة أي كلمة يقولها الخليفة أو الأمير يصعد المنبر، هذا أشرف مكان. إن أم كلثوم زوجتي. والعجيب يا أخي أن الصحابة أحيانا ما فيش مشكلة أن يذكر الإنسان اسم زوجته. إحنا عندنا في العادات أن ذكر الاسم إيه وكأنه عور، يعني أن ربنا قال يعني أن يا مريم يا مريم يا مريم، يقول لك معلش ما هو ما لهاش، يعني مثلا ايه يا ما كان ام عيسى المشكله، فلا مريم المشكله. وعندنا في غزه الله في صعيد مصر او في الاراك بيقولوا على الزوجه الجماعه، يعني كنايه، يعني الجماعه راحوا الجماعه دول الجماعه خرج مع الجماعه. فالولد كان بيدرس في الازهر، حدثت في الاربعينات. هو شاف ابوه كل شويه لما يتكلم مع الناس يقول الله يرحم الجماعه تعبانين، ففهم الولد ان الجماعه دي مين؟ امه. وخدت بالك فالولد واقف في درس النحو واو الجماعه، فيقول لهم احنا خدنا الواو بتاعك اليوم، سبحان الله الواو بتاع اللي تخصك يعني، سبحان الله الجماعه. المهم ان ام كلثوم زوجتي اهدت لزوجة ملك الروم بعضا من طيب وبخور، فارسلت اليها بعقد ثمين: هل لنا حق فيه؟ الصحابة قالوا: يا أمير هدية أمام هدية، لكن أبا أم كلثوم ربيب بيت النبوة الذي تربى في حجر رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين لتأخذ أم كلثوم ثمن طيبها وعطورها وبخورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. فقال عمر: لولا انت لهلكنا يا ابا الحسن. مش واحد يقول له يعني خلاص انت اللي فيها اللي فاهم الفقه، ما كل يقول حلال ايه يعني خلاص. 20 قالوا حلال، واحد قال حرام، ايه بحلال مجل الامة بناخد اصوات. فعندئذ هذا هو الخوف من الله عز وجل. فالاولويات عندنا غير واضحة، غير واضحة. اقول لك شيء، احيانا انت تصلي العشاء تجد الناس كلها تصلي العشاء، صلي ركعتين السنة، طيب كويس، ثم يصلي الوتر، اقترب منه، وانت ليه تصلي الوتر؟ لا عشان اروح يعني ما عنديش حاجة، خلاص، هم وانزعح، لا اله الا الله، يا عم الوتر يصلي في البيت، صلي سنة اسف، لكن النوافل اللي فيه وما فيش ركعتين قبل النوم، ما في ركعتين قبل الفجر، ها؟ فتظل نائم كل الليل. لماذا؟ فلا بد ان اصلي الوتر بالليل. ماذا اختم به ولو يعني ركعتين او مره على قدر ما يفتح الله ثم اختم بالوتر وانام؟ يعني البيوت متى نصلي فيها؟ اذا كانت خمس صلاه في الفجر فاين نصلي؟ نصلي في البيت النوافل بالليل واول الليل في نصف الليل في قبل الفجر يعني ولو ركعتين اخر. سبحان الله. وفي الدعاء عند سبحان الله ان ربكم يتنزل كل ليله في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا ويقول الا من سائل فاعطيه، الا من مستغفر فاغفر له، الا من تائب فاتوب عليه، الا من كذا الا من كذا حتى تشرك يطلع الفجر. هذا يا اخي شيء مضمون. وقال العلماء لنا دعاء السحر سهام القدر. ادعو في هذا الوقت وقيه الصفاء النفس والقرب من الله. عندك مشكلة قل يا رب، عندك مصيبة قل يا رب، عندك بلوى قل يا رب، تريد شيئا قل يا رب، لأن الله هو الذي يعطي. سبحان الله، الله هو الذي يعطي. ولذلك لما نعيد ترتيب الأولويات مرة أخرى أكيد 100% نكون قد نصرنا بالفعل. يعني لا أريد أن أعتذر عن جفاف الخطبة لأن أنا ما زلت مصر أنني أحدث إخوة أهل علم، ولكن نقول لنحمل جميعا هم الإسلام. وأعتقد أن الإسلام يحمله حاتم أو عالم، كلنا يحمل الإسلام. الحاكم يحمل هم الإسلام، والمحكوم يحمل هم، والعالم والمتعلم والكبير والصغير والرجل والمرأة كل يحمل هم الإسلام. ذات يعني لما وقعت آخر معركة وأخذ السرنج آخر معقل، دخل آخر حكام المسلمين هناك يبكي في صدر أمه، فأزاحته عنه، أزاحت ابنها الملك الـ هذا، وقالت له ابكي كما يبكي النساء لأنك ما حميت أرض أجدادك وأرض الإسلام كما يحميها الرجال. سبحان الله. هكذا أخذت هذه المرأة كلمات من أسماء رضي الله عنه، بلغت 100 وكف بصرها، وقفت امام الحجاج تعطيه، ولما علمت ان ابنها قد صلب وعلق على باب الكعبه تلمسته بيديها وقالت اما انا لهذا الركب ان انزل. سبحان الله. هذه القوه، هذه الاولويات الموجوده كانت عند التابعين وعند الصالحين. نسال الله ان يجعلنا من الذين يحملون هم الاسلام، فلا تنتظر ابدا الاسلام ياتي المصيبه كل واحد يقابلنا. اسالنا الشيخ، سمعنا حلقات الدار الاخره كلها، ما ذكرت المهد المنتظر بآخر الإسلام. والله الحقيقة أنا حققت في الأحاديث كلها ووجدت المهد المنتظر أحاديثه لا ترقى لمستوى الصحة. متأكد يا سيدي الشيخ؟ يعني أنت منتظر واحد يطلع عشان يأخذك يا أخي؟ ده أنا خوفي مش من المهد المنتظر، أنا خوفي من المهد غير المنتظر. سبحان الله. الأمة كلها منتظرة واحد يا أخي. الرسالة قد تمت والدين قد وضع. والله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقناة مش منتظرة، أفضل غيره. الله. أنا الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي، لقيت واحد جاي لي في البيت مرة من 10 سنوات يقول لي والله جاي لك من عند فضيلة الشيخ الغزالي أهل مصر صبر. فقال لي والله هو أنت ليه في الدار الأخرة ما دخلت المهد المنتظر؟ يا أخي أحاديث تمام، ما تأخذ المستوى الصح. يا الله، يعني هو أحاديثه مش صحيحة؟ قلت له مش صحيحة. قال لي كيف يعني؟ إذا أنا المهد المنتظر. والله المهد المنتظر اسمك ايه؟ كان اسمي اسماعيل مش عارف محمود، اسمي غريب كده. لا اخدش الاحاديث الضعيفه او الاحاديث اللي تذكرها، كان هو اسمه محمد. قال يا اخي واحد جات على الاسماء، قلت له يعني انت جات على التخريف اللي بيقولوا معايا؟ فاتصل بسيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ ايه؟ قال يا ابني انا عارف هموم الدعوه عليك كثيره والمشاكل الناس عندك كثيره، فحبيت اضحك يعني خليك تضحك شويه يعني. سبحان الله. زي ما بيقول لنا المهدي قلت له روح هتشوف عمر بتاع الدرجه الثالثه تخصصه. سبحان الله. كلها بلاء وهموم. سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن لابد من إعادة صياغة ترتيب الأولويات. ترجع للبيت المهضبة وقرر نفسك ماذا، كيف أنصر الإسلام، كيف أحمل هم الإسلام أنا وأسرتي. أما إن شاء الله رب العالمين أمن مني صادق إن شاء الله بإذن الله نكمل من هذه الدنيا أن إحنا نتحدث كيف بعد ذلك إن شاء الله في الخطب القادمة عن خطبة أو اثنين كيف تقضي الأسرة المسلمة فترة الصيف، فترة الأشهر الماضية الصراع ما بين الأمهات والأبناء في الذاكرة، والصراع يبدو أشد في هذه الامتحانات حتى البيوت أصبحت لا تطاق. يعني تمر جوار بيوت المسلمين تجد كأن إيه؟ كأن يعني الاهتزازات الكهربائية من الإيه؟ من صراع الأم مع أبنائها وبناتها. المهم، ويقول الأب في الطريق يعني إذا أراد أو يهرب إذا أراد أيضا أو إن استطاع. طيب انتهت الامتحانات، ذهبت الشكرة وجاءت الفكرة. الاول يقول انا ما اقدر اقعد بالليل عشان ما اعطل الاولاد. يا سيدي بارك الله فيك. طب الاولاد خلصوا امتحانات، انت رايح فين؟